إذن معكم مرة تانية مستمعينا في برنامج قضية في حوار. ضيوف حلقتنا لليوم الأستاذ محمود زياد الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، الأستاذ المحامي روك روكو، وعبر الهاتف معنا الأستاذ إياد الرياحي باحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية. والسؤال بتوجه لك أستاذ إياد، هل هذا القانون؟ فقدنا الاتصال. طيب أستاذ روك، هل هذا القانون إلزامي إجباري برأيك؟ يعني هل ممكن المؤسسة تقول أنا ما بدي أشترك بهذا القانون وما بدي أخلي موظفيني تشترك فيه، بحق له ولا لا؟
هناك نص واضح وصريح يلزم الجميع ويجبر الجميع حسب ما ورد في المادة الثامنة من القانون، الذين لا يخضعون للقانون الذي أشرنا إليه سابقا وهو قانون المعاشات، تأمين المعاشات لقوى الأمن، وقانون التقاعد العام.
نعم.
بيلزمهم إلزاما وإجبارا أن ينضموا، بما فيهم أيضا بعض الفئات المحكومة بقانون العمل الفلسطيني مثل خدم البيوت ومن في حكمهم.
نعم.
بالإضافة إلى ذلك نستطيع أن نقول بأن هناك بعض الفئات التي كانت منضوية تحت قانون التقاعد العام.
نعم.
كموظفي الهيئات المحلية، البلديات والمجالس، كانوا يطلب منهم الانضمام إلى نظام قانون التقاعد العام، وهناك العديد من هذه المجالس قد انضمت فعلا.
نعم.
ودفعت التزاماتها. الآن أخضعهم إلزاما بالانضمام إلى هذا القانون وإلغاء انضمامهم إلى صندوق التقاعد العام رغم الاختلاف في النسب والحقوق.
طيب مؤسسات الNGOs الغير ربحية، هل تخضع لنفس النظام؟
يعني حسب النص الصريح في هذه المادة يخضع له الموظفين اللي بيعملوا في مؤسسات المجتمع المدني كافة بما فيها المؤسسات الغير الحكومية الNGOs وموظفي السفارات والقنصليات والممثليات الأجنبية في فلسطين والعاملين الفلسطينيين في الخارج أيضا،
خارج البلاد،
خارج دولة فلسطين. نعم. والحدود الجغرافية للأرض المحتلة.
نعم. هلأ السؤال البسيط اللي ممكن يطرحه أي مواطن لإياد ومحمود وأستاذ روك، إنه بقول لك أنا شو بضمن لي؟ نحن وضعنا السياسي مقلقل، يعني بأي وقت ممكن يجتاحوا إسرائيل، بأي وقت ممكن خلنا نقول يعني جدلا إنه مش رح يكون في سلطة وطنية. أنا ومصرياتي بتروح، مين رح يعمل لي مصرياتي اللي إلي 30 و40 سنة عمالة بشتغل، شقة تعبي، دم قلبي حطيته، هاد مين بيضمن لي؟
يعني ابتداء في الأصل أن تكون الحكومة هي الضامنة، ولكن للأسف الشديد.
نعم.
تبرأت الحكومة من المسؤولية، وكما ذكر زميلي الفاضل قبل قليل الأستاذ محمود. بأن الحكومة أعفت نفسها وأعفت أرباب العمل من هذه المسؤولية، وهي بالأساس هي مسؤوليتهم. وأخضعوها لفئة من الناس ملزمين فيها، وفي أغلبيتهم هم بمثلوا ناس لا ينطبق عليهم القانون أصلا، اللي هم موظفين الوزارات وممثلي الوزارات لا ينطبق عليهم. وبالتالي السؤال اللي تفضلت فيه هو يعني في أكثر من شق. لا يوجد ضامن للأموال، لا يوجد ضامن للعجز، لا يوجد ضامن في حالة الضرر الذي يلحق الصندوق، سواء من خلال سوء الإدارة أو الإهمال أو سوء الاستثمار أو النقص أو زيادة المصروفات نتيجة الكم الهائل من الهيكل التنظيمي الإداري للموظفين الذين سيديرون الصندوق على حساب الاقتطاعات اللي فيه من قبل الموظفين وأرباب العمل. بالإضافة إلى ذلك، فيما لو حل الصندوق، سرق الصندوق، بالإضافة إلى إفلاس الحافظ. أيضا هناك مشكلة أخرى بالإضافة إلى كل ذلك، فيما لو اجتمع المجلس التشريعي ولم يقر القانون وألغاه، ماذا سيحدث لأموال المواطنين والعمال في الصندوق؟
هذا السؤال لازم ينسأل حتى نأخذ الجواب عليه. بنتقل لإياد، برأيك هل أضراب المعلمين تأثير على الإسراع باتخاذ قرار قانون الضمان الاجتماعي؟
نحن عندنا تفسير أنه
في
أنه باللحظة اللي كان في إضراب المعلمين والاحتشاد أمام مجلس الوزراء، كان مجلس الوزراء بكر قانون الضمان. أيوة، كأنه في حدا بيقول إنه إذا قررنا قانون الضمان الاجتماعي إحنا ممكن نمتص موجة الاحتجاج الموجودة في البلد، وإنه هذا القانون راح يطمن الناس، بالتالي يشكل مكسب سياسي لفئة معينة. يعني للأسف الأمور أجت مغايرة لهاي التوقعات أو هاي الافتراضات. بس الخطر إنه التعامل مع الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي مثل التعامل مع احتجاجات المعلمين، يعني بداية بالتشكيك، وهذا بلش يظهر على السطح انه هدول مجموعة بتلقوا اموال خارجية بهدف ضرب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وبالتالي رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي عنده معلومات محددة عن مؤسسات وافراد بعينهم اللي مولتهم دول معادية حتى يخربوا المشروع القومي الكبير اللي هو الضمان الاجتماعي، وهي سيئة. هاي سيئة بداية لأنه بلشنا نشكك في الناس، والموجة الثانية زي ما حكيت في البداية اللي هي تصفيح معرفة الناس، وأنه تجهيل الناس، وأن الناس غير جاهلة بالقانون وغير ملمة بهاي المنافع، وأنه هذا الخير اللي جايهم هم مش مدركين حجمه، وبالتالي هم زي اللي بكفر بالنعمة. هذا الخطاب سيء، لأنه نفس المقدمات اللي تم التعامل فيها مع إضراب المعلمين. نتمنى شغلة واحدة، إنه الحكومة والأطراف المختلفة تدرك إنه اليوم في أزمة في البلد هي مسؤولة عنها، في أزمة ثقة وخوف عند قطاع واسع من الموظفين وهم مسؤولين عن هاي الحالة، لأنه المادة الثانية بالقانون اللي بتقول الشفافية وهو بحاجة أولاً إنه القانون يكون شفاف حتى تقنع الناس، والمشرعين يكونوا شفافين حتى تقنع الناس بمدى مصداقية وتزيد ثقة الناس بالنظام المطروح. بس نظام كل مسوداته تم تداولها تحت طائلة سري وتحت طائلة المسؤولية وإلى آخره، هذا أكيد مش قانون شفاف، وكان يقصد بالإسراع بإقرار هذا القانون، لأنه إحنا بنحكي عن فترة أقل من شهر ما بين صادق عليه مجلس الوزراء وانبعث للرئيس ووقعه وثاني يوم نشر في جريدة الوقائع. فهذا قانون يعني رمح أسرع من غزال عمليا، على عدا عن القوانين الثانية اللي هي عرفت منذ سنوات طويلة. بالتالي احنا بنقول مسألة واحدة، انه اليوم مطلوب تعديل هذا القانون، المشرعين والحكومة والأطراف المختلفة لازم يقرأوا نبض الشارع منيح، لأنه فكرة التخوين هاي انه ممكن تقنع الشارع الفلسطيني، الناس بطلوا يصدقوا هالروايات، انه هاي روايات مكتورة والناس بطلت تثق فيها.
السؤال الأخير، إنه شو بيكون دور المرصد القانوني بمحاولته إنه يوقف القرار اللي اتخذه الرئيس، وإذا بيكون في بدائل اللي ممكن تفكروا فيها؟
بالضبط، هلا في تحرك اللي بالفترة القانونية اللي هو جانبين. الجانب الأول اللي هو لقاء أو مؤتمر وطني عام في الديرة يوم الثلاثاء القادم 5 نيسان من الساعة 11 للساعة 3 العصر، اللي هو أكبر ائتلاف وطني عمليا بضم مؤسسات ونقابات جمعيات إلى آخره، إضافة إلى النقابات الفرعية في الجامعات والمعاهد والمدارس، حتى المدارس الخاصة
طبعا،
اللي هي في هذا الاجتماع اللي راح يتم تداول موضوع القانون وتداول مسألتين أساسية. مسألة عدم تعاطي الحكومة مع القانون وبالتالي اللجوء لخيار الشارع، والخيار الثاني اللي هو الخيار القانوني. هذا اللي هو جدول أعمال المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء القادم في رام الله. فبنتأمل على الأقل أنه يتم تجاوب مع المطالب اللي طالبت بتعديل القانون، عدم الالتفاف على مطالب الناس أنه راح نعدل مادة مستقبلا أو تلك المادة أو نصب مادة أو نضيف مادة، لأنه هذا مش مقنع، وبده إجراءات قانونية وبده قرار بقانون جديد.
إذن بحب أشكر الأستاذ إياد الرياحي، باحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية مرصد. شكرا كتير لوجودك معنا، ومن لكم موفقين إن شاء الله، لأنه لمصلحة البلد أنه يكون في مؤتمر لحتى يطلعوا المواطنين على مجريات الأحداث العاملة بتصير. بنتقل لك أستاذ محمود، مثل هيك قانون باعتقادك ما بده توافق مجتمعي؟ يعني نحن عندنا فئة كبيرة وشريحة كبيرة من المجتمع، ليش ما أخذوا الرأي في هيك قانون؟
قلة هدايا، هذا على عكس ما يتوقعه الناس.
نعم.
بكل تأكيد أوافقك الرأي بأن مثل هذا القانون يحتاج إلى توافق واسع، وأن تكون له قاعدة اجتماعية مساندة. لكن هذا لن يحصل ولن يقع إذا لم يتأكد، يثق أصحاب الشأن بأن هذا القانون قد جاء لتلبية مصالحهم. وبالحدود الدنيا من حق كل العاملين في القطاع الخاص والقطاع الأهلي أن يجروا مقارنة بين مجموع المنافع المتوفرة للعاملين بالقطاع العام الذي يوفرها قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد، لأن كلا القانونين مترابطين متكاملين كما هو الحال ما بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. قانون الضمان الاجتماعي هو مكمل لقانون العمل. هناك فوارق شاسعة، فوارق فيما يتعلق بالإجازات المرضية والتأمين الصحي، والأمر الأهم وهذا يحتاج إلى إضاءة فيما يتعلق بالأمن الوظيفي. كما هو معلوم أن العاملين بالقطاع العام يتمتعون بدرجة عالية من الأمن الوظيفي، ليس من السهل الاستغناء عن خدماتهم، بينما في القطاع الخاص الأمر يسير للاستغناء عن هذه الخدمات، وعمليا لا يتمكن العاملون والعاملات بالقطاع الخاص من الاستمرار بالعمل لمدة 30 عاما، حيث نسبة دوران العمل واستبدال سواء من قبل المشغلين أو من قبل العاملين أنفسهم، لأن ظروف وشروط العمل بالأغلب ما تكون قاسية. فكيفية احتساب المعاشات التقاعدية، وإذا افترضنا أن متوسط مدة العمل في القطاع الخاص تصل إلى 15%، هذا يعني أن معدل المعاش التقاعدي سيصل إلى نسبة 22.5 أو 23% من معدل الأجر عن آخر ثلاث سنوات.
خلينا نبسطها.
نعم.
خلينا نبسطها. يعني في موظف له 33 سنة بيشتغل، هلا السن التقاعد هو خلينا نقول او وحده سن التقاعد هي 62، حسب ما قرئ والمعطيات انه هذا الشخص ضل له 9 سنين او هذه 9 سنين ليوصل لسن التقاعد 62. حسب القانون، قانون التقاعد لازم يكون 15 سنة، معناتها الشخص 9 سنين بده يشتري 6 سنين لحتى يقدر يدخل في صندوق التقاعد، مظبوط؟ صح؟
نعم.
طب أنا أو أنت ليش نشتري 6 سنين نحنا لحتى نوصل ل 15 سنة؟ وقديش دوي هلا صرنا زي أكنه، فهمت علي السؤال أستاذ محمود؟
بصراحة مش كتير،
مش كتير،
مش كتير لقطت السؤال، بس إذا الأستاذ
فهمته سؤالي.
يعني حسب القانون في المادة 119،
طيب
العاملين الذين عند دخول القانون حيز التنفيذ يكون تكون أعمارهم فوق 46 عاما،
نعم،
عليهم أن أولا حتى يستحقوا بيرفع سن التقاعد لسن 61، بال 47 عام بالسن 62،
نعم،
اللي عمره الآن 55 عام بيرتفع إلى سن 65 حتى يستحق التقاعد. بالإضافة إلى ذلك هو بده يشتري السنوات إذا كان عنده انقطاع ما بين زي ما تفضل زميلي الأستاذ محمود ما بين رب عمل وانتقل إلى رب عمل آخر، قد يكون الراتب في ارتفاع وانخفاض.
نعم.
ومختلف الراتب.
المعادلة
على احتساب آخر ثلاث سنوات، معدل آخر ثلاث سنوات، قد تؤثر على راتبه التقاعدي مستقبلا، بالإضافة إلى أن هناك بعض العاملين الذين يتركون العمل وممكن يستمروا،
يسافر أو ممكن يشتغل،
ممكن
أيضا تاني.
يستمر سنة وسنتين وثلاث بلا عمل.
نعم.
هل بيستطيع أن يملك أن يدفع حصته، حصة المشغل بالراتب المصرح به إلى الصندوق كي يستطيع أن يستفيد من التقاعد في المستقبل
في الوقت الذي هو بحاجة لمن يقدم له العون أثناء التعطل عن العمل؟
بالضبط، يعني هو أحوج ما يكون إلى المساعدة. نحن نتكلم عن حقوق منحها قانون العمل اختزلت وانتقصت في قانون الضمان الاجتماعي لبعض الفئات وبعض الشرائح. نحن نتكلم عن حقوق مثل موظفي الهيئات المحلية التي انتقصت. موظفي القطاع العام هو موظف مستمر لا يقلق في تغيير رب العمل أو الفصل التعسفي أو إجحاف الراتب أو يبحث عن فرصة عمل براتب أفضل. فقانون الضمان الاجتماعي أتى بطريقة مستعجلة، لم يبحث هذه الجوانب للاستمرار. لذلك أنا أقول بالأصل كما تتبع بعض الأنظمة مثل النظام الأنجلوسكسوني ومثل على بعد في الأرض المحتلة للجانب الآخر في هذا الوطن، هناك ضمان الاجتماعي. المسؤول على الضمان الاجتماعي أصلا هي الحكومة.
نعم، يعني الدعم
والحكومة
والضامن.
هي من خلال الضرائب التي تجبيها، إن كانت ضريبة الدخل أو ضريبة المقوس المضافة أو هذه الضرائب تتولى الحكومة الرعاية والإشراف من مؤسسة حكومية، وإن كان هناك إدارة مستقلة ولكنها في ضمان وإدارة الحكومة لتقدم الرعاية بالتساوي لجميع أبناء هذا الشعب. حتى القضية البطالة بتكون جزء لا يتجزأ. نحن البطالة موضوعة في قانون الضمان الاجتماعي، ولكن كي نصلها بدنا أخرى 100 سنة
كمان
حتى تطبق الضمائر.
مع أنه إحنا بس ثلاثة.
وليس المستهدف فيها أستاذ روك المتعطلين الآن عن العمل، القانون فقط هو للعاملين بأجر الذين ينطبق عليهم قانون العمل. قانون الضمان لا يوفر الحماية لغير العاملين الذين ينطبق عليهم قانون العمل. كما أشرت المتعطلين، لدينا 400,000 متعطل ومتعطلة عن العمل، وغالبيتهم من الشباب الخريجين من الجامعات
اسمحوا لي إن شاء الله يكون فينا مشاركات، إذا في بوجودكم معنا تقدروا تجاوبوا على أسئلتهم على 274-34-19-34-20 274-34-19 أو 274-34-20 بوجود الأستاذ روك المحامي وبوجود الأستاذ محمود زيادة، لحتى إذا في أي سؤال بتحبوا تسألوا ويجاوبوكم عليه. شو أستاذ روك، شو هي الإمكانية لمخاطبة سيادة الرئيس والمطالبة بإعادة النظر بتطبيق القانون اللي صادق عليه؟
يعني بعتقد فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن هو جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، وهو يعني دائما يفتح قلبه وأذنيه لنبضات هذا الشارع. قد يكون هناك بعض الأمور التي تحجب عنه أو التي تصل غير مستوفية، ولكن عندما يتمكن من الحصول على المعلومة الصحيحة لقد اعتدنا منه، ودائما أن لا يخجل ولا يستحي ولا يحسب حسابا لأحد في التراجع عن المواقف الخاطئة وتصويب هذه المواقف. ونبض أبناء هذا الوطن واحتياجات العمال الكادحين هي أهم ما يمكن أن يثار في الحياة اليومية التي تفرضها الأنظمة والقوانين على الحكومة وعلى رئيس الدولة. فأعتقد إذا سمع المطالب بحق وسمعها بتفنيد ممكن إعادة دراسة هذه القوانين وهذا النظام والقانون بالذات. وأنا أعتقد بأنه ما زال هناك طريق طويلة قبل إنفاذه، يستطيع أبو مازن ليس تعطيله وإنما تجميد تنفيذه من خلال، لأنه لا ينفذ هذا القانون بدون أولا رفع التوصيات اللازمة من قبل مجلس إدارة المؤسسة. بحوالي 10 إلى 15 نظاما يجب أن ترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها، فإذا لم تقر هذه الأنظمة لا يصبح النظام القانون قابل للتنفيذ. اثنين، هناك التعليمات التي تصدرها إدارة المؤسسة لإنفاذ القانون، وثالثا تشكيل اللجان التي سوف تقوم بإدارة الصناديق المختلفة واللجان المختلفة، ومن ثم هناك الهيكلية الوظيفية التي سوف تدير المؤسسة والتي تحتاج إلى مدة إلى تشكيلها، لم تشكل بعد. والنظام الهيكلي والوظيفي لصلاحيات هؤلاء الموظفين ما زالت غير جاهزة، بحاجة إلى إصدارها وإقرارها وتشغيل الموظفين. فهناك مرحلة طويلة من الإعداد قبل بدء في تنفيذه، ومن ثم ما زال هناك العطاء الذي سوف ينزل للمؤسسة أو الشخص الحافظ اللي سوف يحفظ أموال الصندوق وتدخل مناقصة ومزايدة. لا نستطيع،
يعني سبقتني بالسؤال عن الحافظ هلا أستاذ روك. السؤال اللي بيطرح نفسه إنه مين هو المخول؟ حتى لو ما في كان تجاوب من قبل الرئيس، مين بيقدر يتوجه للمحكمة وأني محكمة لحتى يطعن بالقرار، وهل بحق لهم أو لا؟
يعني أنا ما دام نتكلم عن المحكمة بدي أتكلم قبل هذا الإجابة على هذا السؤال، بأنه القانون وضع محكمة خاصة وأصبحنا نكثر من المحاكم الخاصة. وحكمنا القانون بوجود محكمة خاصة تبحث موضوع الضمان الاجتماعي. هذا القانون
يعني محكمة خاصة للضمان الاجتماعي.
نعم، رغم أن القانون سماها تسمية ولكن لم يحدد لا صلاحياتها ولا مرجعياتها ولا كيفية تشكيلها ولا درجاتها، وهل يطعن في قراراتها أم لا يطعن، تستأنف قراراتها أو لا تستأنف. هي منصوص عليها في مادتين، مادة في المقدمة والتعريفات ومادة في ختام القانون. فهل هذه المحكمة الخاصة سوف تكون محكمة تخضع للقضاء النظامي لمجلس القضاء الأعلى، تخضع للصندوق، تخضع لمجلس الوزراء، تخضع لوزارة العدل؟ هل هي في درجة محكمة صلح؟ هل هي في درجة محكمة بداية؟ هل قراراتها تستأنف؟ هل قراراتها تطعن فيها أمام محكمة النقض أو المحاكم العليا؟ كل هذه الأمور ما زالت غامضة غير واضحة. قد نجتهد في الاجتهادات، قد نتفق وقد لا نتفق. ما هي رتبة القاضي؟ هل هو من القضاء الموجود حالي أم يتم تعيينهم من الخارج؟ كل هذه الأمور غير واردة.
يعني المواطن العمال بسمعنا هلا تبلبل وبطل يعرف إيش هو، إشي مبهم.
إيش اللي بده إياه؟
إيش والله مبهم
اللي بده إياه المواطن؟ معروف، بلاش نرمي الكرة في ملعب المواطن. المواطن بده،
المواطن بسيط، المواطن
وعارف
مسكين.
المواطن بده يعيش زي البني آدمين.
أيوة.
المواطن هو بحاجة لأن تتوفر له شروط حياة لائقة بآدميته بإنسانيته، نقطة أول السطر.
نعم.
المواطن أنه بحاجة لإعادة توزيع الثروة والدخل ما بين المقتدرين وغير المقتدرين.
نعم.
وهي موجودة في كل الدنيا.
نعم.
إعادة توزيع الدخل من خلال الضرائب كما أشار الأستاذ روك، لتوفير الحق في الحماية الاجتماعية اللائقة بالكرامة الإنسانية لكل المحتاجين إليها. وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد القائمة على أساس الاشتراكات والمساهمات من قبل المشغلين والعاملين والعاملات، لا يعقل أن تكون المنافع المترتبة بموجب قانون الضمان الاجتماعي أقل من الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانون التقاعد وقانون الخدمة المدنية. يجب أن ننظر إلى أن نجمع ما بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لتحقيق المساواة في الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانوني الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام للعاملين بالقطاع العام.
نعم، رح أتابع معاكم أستاذ روك وأستاذ محمود، لكن بعد هذه الاستراحة بحب قبل الاستراحة أذكركم بإمكانكم التواصل معنا على 274-34-19-34-20 إذا في أي تساؤل لكل من الضيفين الموجودين معي بالاستوديو.